بسم الله الرحمن الرحيم.
من مدرسة الربانية نتحدث. هنا مدرسة الربانية. أستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه الحلقة العاشرة من أصول الفقه الدعوي. وصلنا فين وعملنا إيه؟ هو ده المطلوب. هيجي معانا من أصول الفقه الدعوي إن الصبر في الطريق، على المشقة في الطريق من غير معالجة للأخطاء، عناء بغير فائدة. خلينا ما تيجي وقتها نفسرها ونشرحها ونأصلها ونكمل الكلام عنها، لكن ده هيدفعنا في أصول الفقه الدعوي إن احنا كل شوية نقف ونقول احنا عملنا ايه. في أصول الفقه الدعوي احنا في الإخلاص، ادي 10 حلقات، منهم قول 5 6 7 في موضوع الإخلاص. الإخلاص، يا ترى بدأنا نتحرى ونجرب ونحاول ان احنا نكون مخلصين، ولا زي ما الامور انتوا عايشين طول عمرهم؟ ادي احنا بنسمع كلام كويس، الشيخ كويس كويس، استفدنا والله. لا، الكلام ده عايز شغل، عايز تنفيذ. أظن إن المادة الموجودة تحتمل 10 حلقات كمان عن الإخلاص، ولكن أنا هحيلك بقى على كتاب منطلقات طالب العلم، الباب بتاع الإخلاص، تستوعبه من أوله لآخره، وبعض الكتب الأخرى. في كتاب اسمه مقاصد المكلفين بتاع عمر سليمان الأشقر أكرمه الله عز وجل، برضو الكتاب ده كله من أوله لآخره عن موضوع، بس في حتة مهمة جدا عن الإخلاص ترجعها في جامع العلوم والحكم اللي علينا نبث لك برضو الحتة الأولانية في حديث الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات. الشاهد إيه؟ عايزين نحقق الإخلاص، عايزين نعمله عملي. تحقيق الإخلاص يا جماعة، أنا مش هتكلم تاني في موضوع الإخلاص، لا هتكلم كتير، بس مش يعني هنعدي بقى الأصل الأول الإخلاص عشان ننتقل للأصل الثاني. لكن الإخلاص مهم للداعية لنفسه عشان يحصل الأجر. ومهم للدعوة عشان تنجح، زي ما قلت لك في المرة اللي فاتت إن عن تجربة ما ينفعش في الدعوة دي إلا الإخلاص. وتلاتة، الإخلاص مهم عشان الناس دي، عشان الناس. سبحان الله العظيم. يلاحظ اليوم أن الطلب اشتد على المديح والثناء. احنا اتكلمنا على موضوع المدح وازاي نتخلص منه، وهذا يعكر صفاء النيات ويعرض الأعمال الصالحة لخطر الرفض. عجبتني الجملة دي فلازم انقلها بنصها. واستجابة لذلك الطلب، طلب ايه؟ المدح. استجابة لذلك الطلب، زي بقول كده اليوم في زيادة في الطلب، زاد على ايه؟ المدح. كله عايز يقوله. واستجابة لذلك الطلب نجد الكثير من الدعاة يبالغون في المديح والثناء لبعضهم بعضا ولغيرهم، وهذه المبالغة في المديح تتخذ أحيانا نوعا من التألي على الله سبحانه، وفيها صنوف، وفيها من صنوف الخضوع وإذلال النفس وإدخال الغرور على الممدوح الشيء الكثير. آسف، ده واقع، إن بعض الدعاء بيكيل لزميله صنوف المديح. ذلك تجد في تقديم بعض الناس سماحة فضيلة الشيخ الإمام الملهم الكبير، إيه كل الكلام ده. هيجي لك برضو من أصول الفقه الدعوي أننا أمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها، فاخترعت الألفاظ الكبيرة التي تتلهى بها. بقى في ألفاظ كبيرة بنلعب بها، هي مش لعبة، ده دين، فلابد أن الأمور تنضبط، يبقى فيها الضوابط الصحيحة. فنتخلى عن موضوع المدح. أيها الإخوة، دي جزئية خاصة بالداعية، جزئية خاصة بالمدعوين، موضوع الإخلاص. إن كثيرا من جاذبية الدعوة نابع من اعتقاد المدعوين أن ما يدعون إليه لا يعود بالفائدة إلا عليهم. العلماء لما يقولوا أن الإخلاص ألا تنتظر شيئا في هذه الدنيا، هو ده الإخلاص، ألا تنتظر مقابل في هذه الدنيا، هو ده الإخلاص. يبقى بتصلي ومش مستني حاجة في الدنيا دي، ولا حلاوة الصلاة تأدي عليك فرض. فكذلك الدعوة لما تخطب جمعة أو تدي درس أو تكلم واحد أو تعمل أي خدمة للدعوة، مش منتظر مقابل، أي مقابل. الكلام ده نافع ليك عشان يبقى مقابلك في الآخرة، مدخر كله في الآخرة، لأنك وقد قيل فلا أجر لك عندي، مش كده؟ لكن المدعو نفسه برضو إحساسه إنك مش عايز منه حاجة بيخليه أقبل لدعوتك، مش كده؟ يخليه اسمع بقى جملة تانية عشان تفهمها كده. إن كثيرا من جاذبية الدعوة نابع من اعتقاد المدعوين أن ما يدعون إليه لا يعود بالفائدة إلا عليهم، فهي دعوة لإنقاذهم من النار ولإصلاح معاشهم ومعادهم. ولذا فإن نظرتهم إلى الدعاء هي نظرة احترام وتقدير وإكبار، حيث أن الدعاء يضحون بوقتهم وراحتهم من أجل الآخرين. ولذا كان من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الإعلان لقومهم أنهم لا يبتغون من وراء دعوتهم منفعة خاصة على أي صورة من الصور، حتى يسدوا الطريق من أوله على المرجفين والمروجين للدعاية المضادة. كان شعار الأنبياء دائما لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، دائما كده. فأخذ الأجرة على الهداية ثقيل على الناس. ولذا حبيب النجار مؤمن سورة ياسين كان يرغب الناس بقبول دعوة المرسلين. ليه؟ لأن أعلام الحق ترفرف على رؤوسهم. ولذا قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا إيه؟ من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فمسألة الأجرة فيصل بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. أعمال الآخرة لا ينتظر على أجر، هو ذا الإخلاص. ولذلك إذا دخل، وخذها نصيحة مني لله، ما تنساش ليوم القيامة. يفسد دعوة الرجل أمرين، الفلوس والنسوان. عايز تبقى داعية محترم نظيف واصل مخلص ناجح تقي، ابعد عن الحاجتين دول. لا ليك دعوة بفلوس الناس ولا ليك دعوة بنسوان الناس، نسوانك كفاية عليك. هو ده النجاح. ولذلك خذ الجملة اللي زي الفل دي، لا زي الفلين، شاهدنا في عصرنا الحاضر اختراق بعض الأثرياء الصفوف الأولى من خلال ما ينفقونه على الدعوة، أو بعض رجالاتها دون أن يكون لهم ما يؤهلهم للجلوس في أي صف من صفوف الدعوة ولا الصفوف المؤخرة. دخل الدعوة بإيه؟ بفلوسه، لأنه بيصرف على الشيخ، لأنه بيصرف على الدعوة. فبدأ يبقى الشيخ يقابله أهلا فتقفله الناس، ما الشيخ وقفله، شايفينه رايح مع الشيخ وجاي مع الشيخ، فبقى من إيه؟ من أهل الدعوة، وهو ملوش دعوة، ملوش علاقة بالدعوة من أصله، بس بفلوسه. ولذلك الأصل ده مهم، وقلت لكتير من المشايخ أن بعض الأشخاص إعطاؤهم فوق حجمهم فوق قدرهم من الداعية قدام الناس يفسد الدعوة. لك الشيخ فلان أمله، الشيخ فلان بيقول عليه كذا وكذا، كلام محسوب. انت قلت ايه عن مين؟ قابلته ازاي؟ نظراتك، مدت ايدك، احضانك. اوعى الفلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امة فتنة وفتنة امة المال. لذلك هتيجي معنا اصل الواحد مستقل في موضوع الفلوس، لكن خد حتة سريعا عشان موضوع الاخلاص نعمل ايه في موضوع الفلوس. اسمع، رحم الله الحسن البصري كان يقول لا تزال كريما على الناس ما لم تتعاطى ما في ايديهم، فاذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وابغضوك. سفيان الثوري يقول العالم إذا لم يكن له معيشة صار وكيلا للظلمة. والعابد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه، والجاهل إذا لم تكن له معيشة صار سفيرا للفساق. عايزة تكتب دي، لازم تشوف لك حاجة تتعيش منها بعيدا عن فلوس الناس. خلصنا قضية الإخلاص. الأصل الثاني من أصول الدعوة، إذا ذكرنا الإخلاص يبقى الثاني المتابعة. أصل الدعوة دي مش على مزاجي ومزاجك، المتابعة. أيها الإخوة، إذا كان الإخلاص مهما لتحصيل الأجر فإن المتابعة مهمة. إذا كان الصواب شرطا أساسيا، إذا كان الإخلاص شرطا أساسيا للثواب والقبول فإن الصواب شرطا أساسيا للنجاح. يبقى إذا كان الإخلاص عشان تحصيل الأجر والنجاة في الآخرة شرط أساسي، يبقى الصواب اللي هو المتابعة شرط أساسي للنجاح. هنسمي الصواب في موضوع الدعوة هنسميه المنهج، والصواب ده هنسميه المتابعة في الصلاة على سنة النبي وفي الصيام وفي العبادات، وفي الدعوة برضو هنسميه ايه؟ المتابعة. بس المتابعة دي ازاي؟ ان يبقى في منهج للدعوة الى الله. ايها الاخوة، بالكشكول بقى، ان المحيط الذي يتحرك فيه الدعاة الى الله اليوم بالغ التعقيد والتشابك، والمتربصون بالدعوة ورجالها لهم من التمكين في الأرض والشوكة فيها ما يذهل الخيال. لديهم من الوسائل والإمكانيات ما لم يتح مثله لأي جاهلية سابقة، فلنكن على قناعة من هذا. المحيط اللي احنا بنتحرك فيه فعلا متشابك ومعقد، والأعداء سواء كانوا من غير المسلمين أو من منافق المسلمين أو من أعداء الدين عموما صارت لهم من الإمكانيات والوسائل ما يذهل العقول. إمكانيات عجيبة عجيبة فعلا في أيدي هؤلاء الجاهلين. وبناء على هذا، هذا يعني بالضرورة أن الأعمال المرتجلة والتوجهات العشوائية لا تغني عن الدعوة بفتيل ولا قطمير. الدعوة الموسمية والكلام المكرر المعاد وفي فضول الأوقات وكيفما اتفق لا يغني. ولذلك من المسائل اللي عايزين نعالجها ايضا مع المشايخ، احنا قلنا المسألة الأولانية تفلت الضائعين مرة اخرى، المسألة الثانية ضعف الالتزام. زمان يا جماعة كان الواد لما يلتزم اول حاجة يقبل عليها طلب العلم، كان صيام الاثنين والخميس ده زي رمضان في بيوت الملتزمين، كان قيام الليل وحفظ القرآن مسائل مش محتاجة ضغط ولا متابعة. النهاردة الواد بيلتزم بيعمل ايه؟ هي حتة الدقن واسمع له الشريطين وخلصت القضية على كده. فين الدين في حياة الملتزم؟ مسألة محتاجة معالجة، محتاجة فعلا تتعالج. ان انا شايف فعلا هذا واقع نشهد به لله عز وجل شهادة حق، ان كل يوم آلاف يلتزموا فعلا، ناس بتلتحي يوميا ونساء بتنتقب يوميا. سبحان الله العظيم، كنت في مشوار النهاردة مع انسان ف شفت منتقبات منتقبات. قلت له ايه ده المنتقبات كتير في الشوارع دي؟ ظاهره مش كويسه. ظاهره مش كويسه؟ اه فعلا ظاهره مش كويسه، لان المنتقبه مفروض قاعده في البيت. ايه اللي مطلع دول الشوارع؟ فعلا ظاهره مش كويسه. انتوا ضحكتوا انتوا كمان زيه، ما هو برضه كان في تفكيره كده، يقول لي بالعكس ظاهره كويسه، كويس ان يبقى فيه منتقبات. لا كويس ان يبقى فيه منتقبات، بس فين؟ اه مش في، مش في الشارع. ما بقولش البسي النقاب في البيت. اه بقول يعني ايه تبقى منتقبه لما تيجي، تخرج، بس في البيت، مع في البيت ما فيش حاجه. الشاهد ايه؟ عشان يقولوا بيقول لهم البسوا النقاب في البيت. يا رب استرنا يا رب. الشاهد ايه؟ ان منتقبه ودايره تلف في الشارع زي المتبرجه، يبقى ما عملناش حاجه، ما عملناش حاجه. عشان كده في شكاوى بسمعها ان في منتقبات بيتعكسوا في الشارع وتقف لهم عربيات. ليه؟ كتير في الشارع. الشاهد ضعف الالتزام، ان في آلاف بينتقبن وآلاف بيلتحوا، لكن التزام شكله ايه؟ فشنك، التزام مهوش، منظر على الفاضي. المسألة دي محتاجة علاج ان شاء الله نناقشها مع المشايخ. يا معشر الشباب، لابد ان تنضجوا اولا، اثنين، وان تحيطوا علما بالدين ككل ثانيا، ثلاثة، أن تدركوا حجم المؤامرة على الإسلام وأهله ثالثا. ثم تحيطوا علما بواقعكم رابعا، ثم تنطلقوا بخطى راسخة. اتبع تاني، إن الإنسان ينضج في نفسه أولا، يبقى شاب ناضج. الشباب مع شديد الأسف النهاردة يتسم بالسطحية البالغة، شباب سطحي إلى أقصى درجة، فيش عمق. تفاهة، العمق ده يجي منين؟ من فهم واعي للدين، وفهم واعي للواقع، وفهم واعي للمكائد اللي بتحارب الدين. يبقى عنده عمق في التصور. يا جماعة بمنتهى الصراحة، والله العظيم وأقسم بربي شهيد بيني وبينكم بدون مجاملة لأي حد، العيال اللي بتفجر نفسها في الدول العربية دي، في السعودية وفي المغرب وفي مصر، كلام فارغ. واد مش فاهم حاجة. الواد اللي بيعمل كده في السعودية ويفكر ان ده دين، او في مصر او في المغرب ويفكر ان ده دين، هو دي السطحية اللي انا بقول عليها، التفاهة اللي بقول عليها. عيل ضحك عليه واد تاني، شوية عيال مع بعض ضحكوا على بعض، يلا نولعها. مش فاهم، له فاهم دين وله فاهم واقع وله فاهم نتائج هتترتب على الأعمال اللي بيعملها دي. فلذلك بقول كده، النضج، العمق، الرسوخ. مش احنا كاتبينها في أصول المدرسة؟ الثبات والرسوخ طريق الشموخ، الأصل رقم 10 في المدرسة، مدرسة الربانية. لازم نبقى فاهمين كده ان احنا محتاجين. قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ايه؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين تبلغ الإمامة في الدين. لابد أن تنضجوا يا شباب وترتفعوا إلى مستوى التحديات التي تجابه الدعوة، وأن تحيطوا علما بالدين وعلما بالواقع، وأن تدركوا أبعاد المؤامرة على الإسلام وأهله. أخيرا لابد من إمعان النظر في حالك وكيف تنضج. أيها الإخوة، إن التقدير الخاطئ والتهور والاستعجال وما ينبني عليها من القرارات الخاطئة كان أهم الأسباب الرئيسية، إن لم يكن السبب الوحيد، في كل ما أصاب الدعوة في الأيام الماضية والتي سبقتها بصفة مستمرة من المحن والزلازل. يجب أن يكون لنا من ذلك عبرة ومنهاج، وألا نلدغ من نفس الجحر مرتين. أيها الإخوة، نرجع إلى مسألة الصواب لاتباع الصواب المنهج، كلها بمعنى واحد. إن من أعظم ما أصيب به المسلمون على مر تاريخهم إضاعة الرؤية المنهجية. الرؤية المنهجية مما أوقعهم في شباك الرؤية التجريبية وغموض معالم المنهج، وبالتالي ضياع فاعلية العمل. يا إخوة، أنا بقول إن الإنسان لما يشوف حاجة، مش النظرة دي هي كل حاجة، ده النظرة دي بتدخل جوه في خلفياته فتفسر بناء على قاعدة معلومات في عقله الباطن. وضربنا المثال، خلينا نقوله تاني، ان كان واحد من العباد خرج للصحراء للتفكر والتعبد، ودي عبادة مفقودة بنصحكم بيها، ان احنا محتاجين احيانا نخرج كده للتفكر والتعبد، ان الانسان يتفكر في خلق السماوات والارض، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الايات. ها، خرج للتفكر والتعبد، فاذا به يجد غراب واقع على الارض، يقلب الغراب لقى اعمى مكسور الجناح. سبحان الله، غراب أعمى ومكسور الجناح بيأكل ويشرب منين ده؟ هم قال لك متشغلش بالك دلوقتي، ربنا يفرجها، نبقى نوكله. ومشي شوية كده، فوجئ بغراب تاني جاي يسقي الغراب الأعمى ده ببقه، ويروح الغراب ويجي يوكله ببقه، ويسقيه ببقه ويوكله ببقه لحد ما وكله وسقاه غراب تاني. فقال سبحان الله، دي رسالة مبعوثة لي من ربنا. طب أنا بشتغل ليه؟ خليني بقى اقعد في كهف واعبد ربنا ورزقي هيجي لي. فعلا راح كهف وقعد يعبد ربنا. عالم سأل عليه، فين فلان؟ قالوا له ده حصلت معاه قصة كيت وكيت. قال ايه ده؟ ودوني ليه؟ راح له الشيخ العالم. ايه اللي قعدك هنا؟ قال له ده انا شفت كذا وكذا وكذا وحصل كذا وكذا. قال له طب انت ليه رضيت تكون الغراب اللي اعمى؟ ليه ما تكونش الغراب السليم اللي بيوكل؟ هو ده اللي انا بقول. شوف العالم فهمها ازاي والعابد او التاني فهمها ازاي. بلاش نقول العابد عشان ما نسيقش ايه للعباد، لا، العباد بيفهموا اكتر من الناس كلها. الشاهد ايه؟ ان ده فسرها كده بناء على ايه؟ منظومة خلفية، زي ما بقولك كده، قاعدة بيانات موجودة. اما بنقول للكمبيوتر مش عارف يعمل ايه، هو عنده قاعدة بيانات بيفاس عليها ضغطة الزرار ده. فكذلك لقطة العين ديك مش نهائية، ده لقطة العين. لما انا شفت الغراب راح الداخلة جوه متفسرة، اقعد بقى. التاني شفت الغراب، طب انت ليه تكون كده؟ يبقى بنفسر الاشياء. هو ده اللي انا بتكلم عليه بقى، الرؤية الايه المنهجية ان يبقى عندنا قاعدة بيانات صح عشان نقدر يبقى عندنا ايه رؤية منهجية. بحبكم في الله. السلام عليكم.